بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإنه في يوم الاثنين الموافق 11 من شهر شعبان لعام 35 بعد 1400 نشرع في قراءة شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين على منظومة البيقونية في مصطلح الحديث، وقد سبق لنا تناول شرح الشيخ نفسه على النخبة، نخبة الفكر، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، والعلامة رحمه الله العثيمين كان موسوعة، ففي العقيدة لا تسأل عن كثرة كتاباته وتقريراته، وفي الفقه فهو فارس ميدانه، وفي الحديث رواية ودراية، وفي التفسير رحمة الله عليه فله المعاني الدقيقة والارتباط السلفي بكلام المفسرين، وفي اللغة فله الشروحات المتعددة في نحو، في بلاغة، وفي الأصول فله الشروحات المتعددة، وفي كل باب حقيقة ترك الشيخ ميراثا ولا يزال يخرج من ميراثه إلى الآن، ناهيك عن الفتاوى التي بلغت عشرات الألوف والتي نفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. فالعلامة العثيمين رحمة الله عليه جبل من جبال العلم، نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يجزيه عن أمة الإسلام خير الجزاء وسائر علماء المسلمين.
فأشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، هذه مقدمة في علم مصطلح الحديث. المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.
نعم، إذن هذا العلم يبحث في أحوال الراوي والمروي، أحوال الراوي فهذا بحث سندي من جهة السند، والمروي هذا من جهة المتن، يبقى علم يبحث فيه حال السند والمتن، الراوي والمروي، من حيث القبول والرد. خلاصته، ثمرة هذا العلم هو قبول أو رد هذا الحديث، إما أن تقبل وإما أن ترد. فإن توافر فيه شروط القبول من العدالة والضبط والاتصال في السند والخلو من الشذوذ والعلة، إذا توافر هذا كان الحديث مقبولا، وإذا لم يتوافر هذا فيرد الحديث. نعم.
ففائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعف وغيره، ليتمكن من الاستدلال بها، لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين هما: ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبوت دلالتها على الحكم.
نعم، المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين، أمر يتعلق بالثبوت، وهذا مبحثه في المصطلح في علم الحديث، وأمر يتعلق بالدلالة، وهذا ينظر فيه بقى إلى أمور كثيرة، دلالته على الحكم، ثبوته، فإنك لا تستدل ولا تبحث ملف الأحكام إلا إذا تيقنت من صحة الحديث أولا، إذ كيف تبني عروشا عرشا على ماء، فلا بد الأول من التأكد من صحة الحديث. اللهم إلا إذا كان هناك الحديث الضعيف لكن هناك من الصحيح ما يشهد له وعمل أهل العلم عليه، فتبين عمل أهل العلم به ومحل استنباط من أحكام منه، وهل هذه الأحكام تعارض أو لا تعارض الحديث الصحيح، أو قد يكون ضعف يسيرا فيجبر. لكن كل مستدل، وليس في باب الأحكام فقط، في باب الأحكام، في باب الاعتقاد، في أي باب من الأبواب، لا بد من صحة النقل، لا بد من صحة الدليل. أما القرآن فلا يبحث فيه من هذه الجهة، لأن القرآن قطعي الثبوت، وأما الحديث فالبحث فيه ثابت أم لا، صحيح أم ضعيف، مقبول أم مردود. فلا ينبغي الإنسان في أي باب من الأبواب أن يستدل بحديث ضعيف، ولهذا العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام أو حتى في باب الوعظ وفي فضائل الأعمال مردود. وأما ما ذكر عن الجماهير بأنهم يقولون بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا بشروط وضعوها، ومنها ألا يكون الضعف شديدا. ومرادهم بالضعف ألا يكون الضعف شديدا هو الضعف المنجبر بطرق، وهو الحسن لغيره عند المتأخرين، والحسن من أقسام المقبول. ولهذا إذا عرفت طريقة الأولين ومرادهم وعرفت مصطلح المتأخرين عرفت أنه لا ينبغي العمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، لأنه ما أطلقوا العمل بالحديث الضعيف، الأولون ما أطلقوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإنما قالوا شريطة ألا يكون الضعف شديدا. ومتى لا يكون الضعف شديدا؟ الضعف المنجبر، والضعف المنجبر يرقى بالحديث من الضعف إلى الحسن، وعليه فعند المتأخرين الحسن من المقبول. ثم إننا لو كان هذا من العمل الفاضل الذي تعبد الله عز وجل به الأمة، كيف لا يثبت بالصحيح؟ ففي الصحيح غنية والحمد لله. هذه مسألة كده أولية افتتاحية، أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز، ولا خلاف بين المتأخرين والمتقدمين في هذا، إذا أبصرت وتفقدت مراد المتقدمين من قولهم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. واضح دي يا أخواني ولا لا؟ نعم. نعم، اللي هو يعنينا يعني هذا. نعم، مسائل بقى لا يخالف الحديث الأخرى، لا يعتقد التعبد بها، دي مسائل أخرى، لكن اللي يعنينا يعني هذا الشيء. مين؟ نعم.
فتكون العناية بالسنة النبوية أمرا مهما، لأنه ينبني عليها أمر مهم، وهو ما كلف الله به العبادة من العقائد، العبادة من عقائد وعبادات وأخلاق وغير ذلك. وثبوت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالحديث، لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى، ونقله التصاوير عن الأكابر، فلا يحتاج إلى البحث عن ثبوته. ثم اعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية، ويبحث فيما ينقل لا في النقل. مثال: إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو حال، وهل يدل على كذا أو لا يدل، فهذا هو علم الحديث رواية. وموضوع البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال، ومن الأفعال الإقرار فإنه يعتبر فعلا، وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقصر واللون والغضب والفرح وما أشبه ذلك. أما علم الحديث دراية فهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي حيث القبول والرد.
من حيث القبول والرد
مثال: إذا وجدنا راويا فإننا نبحث هل هذا الراوي مقبول أم مردود. أما المروي فإنه يبحث فيه ما هو المقبول منه وما هو المردود. وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي، لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا، فحينئذ لا نقبله. كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يصلون إلى حد القبول والثقة، ولكن الحديث نفسه يكون مقبولا، وذلك لأن له شواهد من الكتاب والسنة. أو قواعد الشريعة تؤيده. إذن فائدة علم المصطلح الحديث هو معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث.
ومن هنا قد نقول الحديث ضعيف لكن له ما يشهد كذا أو تدل عليه الأدلة العام، فهو من جهة الإسناد وكذا مردود، أما من جهة المتن فإن هذا المتن قد ثبت بأسانيد صحيحة أو دلت عليه الأدلة الأخرى، فلابد في بحث الحديث من جهة السند والمتن. إذن فائدة علم مصطلح الحديث هو معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث، وهذا مهم بحد ذاته، لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه وصحته وضعفه، إذ لا نبني أحكاما على أحاديث لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نجمع هذه الطرق والروايات، فإن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا، وقد يكون عندنا لفظة تزيل إشكالا، فلابد هذا علم عظيم جدا وجليل وأصحابه على رؤوس الناس إذا كانوا به عاملين، لأنه يميز لنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحن أمة الإسناد. لولا الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم، هذا العلم يعتز بالإنسان، علم حدثنا وأخبرنا، حتى لا يقول واحد أي كلام، بل كل من قال نقول من أنت وماذا قلت، من أنت وماذا قلت، من أنت ثقة على العين وعلى الرأس، ماذا قلت مقبول على العين وعلى الرأس، من أنت كذاب لا نقبلك، كلامك هذا يخالف النصوص ما نقبله. إذن هو علم تمييز، علم غربلة، ولقد قام عليه جهابذة ولله الحمد والمنة نق وصف هذا الكلام حتى عرفنا الصحيح والحديث والضعيف، رحمة الله عليهم أجمعين. طيب نصلي.